على أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأرضين، منقذنا وقائد مسيرتنا الحجة ابن الحسن المهدي، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أما بعد يا عباد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أقف في هذا الموقف وأنا أتحدث إلى هذه الوجوه الطيبة وأبارك لها المناسبات العظيمة التي مرت علينا من ميلاد الإمام الحسين عليه السلام، ثم ميلاد قمر بن هاشم، ثم ميلاد الإمام زين العابدين عليه السلام. في هذا الشهر المعظم، شهر شعبان، شهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، متضرعين إلى الله سبحانه أن يوفقنا في لياليه وأيامه لعبادته ولقيامه ولصيامه، ونحن بذلك نأمل أن ندخل شهر الله، شهر رمضان المبارك، ونحن على استعداد أن نستلهم من ضيافة الله في الشهر المبارك كل الخير، ونخرج من ذلك الشهر بعيد هو عيد حقيقي، حيث أن أمير المؤمنين عليا عليه السلام يقول: كل يوم لا يعصى فيه الله فهو عيد. كيف نصل إلى هذا العيد؟ أي نحصل على قدرة من التقوى ومناعة في داخلنا حتى لا نعصي الله سبحانه وتعالى على امتداد الشهور الأخرى. هذا هو المطلوب في الصوم، وإلا إن لم نحصل على هذه الجائزة، أي القدرة التقوائية لدفع الشيطان عن أنفسنا، فإن ذلك لا يكون إلا جوعا وعطشا. أما الصوم الذي يريده الله أن يؤدي بنا إلى التقوى فذلك هو المطلوب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نعد أنفسنا ونهيئها للدخول إلى هذا الشهر العظيم. أيها الإخوة الأعزاء، نحن كلنا بشر، والبشر معرض للسقوط، وإنما الذي يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويربط قلبه بقدرة الله هو الذي لا يسقط. فهل نستفيد من فرصة حياتنا ونزرع في دنيانا ما نحصد خيرا في آخرتنا؟ هذا هو الهدف. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين. فكم من فرص ذهبية قد ذهبت عن الإنسان لغفلته. أحيانا تعيشون في هذه الدنيا فرص مادية، فرص مهنية، فرص مختلفة التي إن انتهزتموها نجحتم على المستوى المادي، وإن لم تنتهزوا هذه الفرص يقولون لكم: أيها الخائب. أليس كذلك؟ أيها الفاشل. أيها الغافل. ويقولون ويقولون لمن لا ينتهز الفرص التي تمر عليه مر السحاب. ولكن الإنسان يجب أن يقرر مع نفسه أن يكون ذكيا في حياته، أن يكون نبيها، أن يكون فاهما. الدنيا سوق ربح فيه قوم وخسر آخرون، أن تقرر أن تكون في حياتك من الرابحين. ولكن الطريق إلى الربح ليس هو طريق خال من الأشواك، لأنه لا يمكنك أن تصل إلى الجنة من دون ثمن. أنت لبناء حياتك المادية في الدنيا حينما تريد أن تبني عمارة أو تريد أن تتزوج وتشتري لك سيارة وأن ترتب حياتك المادية، إنك تتعب تعمل وتجمع من المال حتى تستطيع أن تشتري لنفسك ما يسعدك. هذا على مستوى الدنيا، وكذلك على مستوى سعادتك الأبدية في الآخرة، فأنت محتاج إلى تعب، إلى جهد، إلى تركيز. يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بالتعب الشديد، دققوا في هذه الكلمة، وكل كلمات إمامنا علي عليه السلام تحتاج إلى دقة، إلى تأمل. بالتعب الشديد تدرك الدرجات الرفيعة والراحة الدائمة. الدرجات الرفيعة في الدنيا والراحة الدائمة في الآخرة، هاتان السعادتان الدنيوية والأخروية إنك تحصل عليهما بالتعب الشديد، لا بالنوم، لا بالكسل، لا بالجلوس والتفرج على أفلام الفضائيات التي تخرب الروح والعقل والجهد والطاقة الإنسانية. فلننتبه إلى أين نريد أن نذهب. وهذه الأنفاس التي تأتينا كيف نستفيد منها في سبيل راحتنا الأبدية؟ لا بد من التفكير الجاد في هذه الفرصة التي لن تتكرر. الإمام الحسين أبو الأحرار سيد الشهداء، الرجل العظيم الذي هز التاريخ في عصره وفي كل العصور من بعده، ماذا كان يريد؟ ما الذي استهدفه من نهضته الشامخة وثورته الخالدة؟ إنما استهدف الحسين إصلاحا بين الناس. قال عليه السلام: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله. فالإصلاح هو الهدف. تارة إصلاح الإنسان لنفسه، وتارة لأقربائه، وتارة لمجتمعه كلما تتوسع الدائرة. الدائرة الأولى أن تصلح نفسك، الدائرة الثانية وهي أكبر أن تصلح عشيرتك، والدائرة الأوسع أن تصلح الناس في المجتمع. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أنفسكم الدائرة الأولى، أهليكم الدائرة الثانية. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما بدأ دعوته في البدء عمل على نفسه، ثم دعا عليا، ثم زوجته خديجة، ثم شيئا فشيئا حتى نزلت عليه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، هذه الدائرة الأوسع. ومن بعد هذا الإنذار لعشيرته بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعوة علنية، ووقف بوجه المشركين وقفة بطولية، وانتصر فيها نصرا عظيما. إذن نحن علينا أن نتحمل المسؤولية، مسؤولية النفس، ومسؤولية الأهل، ومسؤولية المجتمع. الإمام الحسين الذي نبني باسمه المآتم والحسينيات، الذي يعتلي الخطيب المنبر باسمه، الذي نبكي لمصائبه، هل لا تساءلنا، هل لا سألنا أنفسنا لماذا الحسين؟ ما هي رسالة الحسين؟ وماذا يريد منا الحسين؟ هل قتل حتى نبكي عليه؟ هل قتل لأجل أن نجتمع ونستمع، ثم من وراء الباب حينما نخرج من مأتمه ننسى كل شيء؟ أم الحسين يحملنا رسالة الحياة، رسالة الإصلاح، رسالة الانطلاق في الحياة؟ هذا هو الثاني. لذلك حينما وجد الناس في الكوفة لا يلبون رسالته، قد تقاعسوا عن التلبية والاستجابة لسفيره مسلم ابن عقيل، وحينما وصله خبر استشهاد سفيره عليه السلام قال كلمته التي أرجو أن هذه الكلمة لا تنطبق علينا أيها المؤمنون. ماذا قال الإمام الحسين حينما بلغه خبر تقاعس أهل الكوفة وتثاقلهم عن الجهاد وعن الوقوف مع الرسالة الحسينية؟ ماذا قال؟ قال: الناس عبيد الدنيا، الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم، يدورونه ما درت معائشهم، وإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. هل نحن كذلك عبيد الدنيا؟ نكون مع الدين كلما كانت معيشتنا المادية لا تتضرر، وإذا محصنا بالبلاء، أي بدأت المصالح المادية تهتز. هنالك نودع الدين ونقول نحن مع هذه المصالح، هل نحن كذلك؟ الإمام الحسين عليه السلام لو كان في عصرنا هذا هل كان يرضى بأن نعيش الشتات، نعيش الخلاف، ونعيش المجابهات؟ لو كان الحسين بن علي عليه السلام بيننا وهو بيننا، هل كنا نغير أنفسنا؟ أعتقد أن الحسين عليه السلام لا يرضى بواقعنا وما نحن فيه من تمزق. ساعات من الأعمار الثمينة عوضا من أن تصرف في إحياء أمر أئمتنا عليهم السلام، في تدارس الأحاديث الشريفة، في أن نتحدث عن أخلاق أهل البيت، ساعات كثيرة من حياتنا يمكننا أن نستغلها في التقدم إلى الأهداف الإسلامية، هذه الساعات تصرف في الخلافات، في القيل والقال، في الغيبة، في البهتان، في كل تلك المحرمات التي أساسها الحسد أو ظن السوء أو الأنانية أو رذائل أخرى قد طولبنا فيها بالجهاد الأكبر. إن الرذائل التي ترمينا في البعد عن أهداف الحسين عليه السلام، هذه الرذائل يجب دهسها وسحقها، يجب إفنائها من داخلنا، وهذا يحتاج إلى الأكبر. جهاد النفس الذين تخلفوا عن نهضة الحسين عليه السلام، كل أولئك كانوا يتشاغلون بالرذائل والماديات والحياة الدنيوية، لذلك قد تركوا الحسين مقتولا على رمضاء كربلاء. فالقاتل ليس الذي قتل الحسين بسيفه، بل القاتل هو الذي ترك الحسين لأن يقتل بسيف الجبناء. قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فلنستوقف على كلمة واحدة في هذه الآية، وقد تليت هذه الآية في مناسبات كثيرة، ولكن الكثيرين لم يتأملوا في كلمة واحدة في هذه الآية. انتبهوا ماذا أريد أن أقول. القرآن دقيق في كلماته، كل كلمة كلمة هي صدرت من رب العالمين فالرب لا يقول كلمة واحدة في الآية من غير حكمة. فلنتأمل هذه الآية، الكثيرون يقرؤونها حتى يقولوا تعالوا إلى الوحدة، ولكن ما هي الوحدة؟ ما هو معنى الوحدة؟ هل الوحدة أن تترك قناعاتك وآرائك وأفكارك وأن تعتنق بما أنا أفكر؟ لا أعتقد أن الوحدة تعني هذا المعنى. حينما نادى الإمام الراحل آية الله العظمى الخميني رضوان الله تعالى عليه بالوحدة مع أبناء السنة، لم يقل لهم اتركوا مذهبكم واعتنقوا مذهب الشيعة، وإنما قال نحن على مذهبنا وأنتم على مذهبكم، ولكن علينا أن نتعاون في مواجهة الخطر المحدق بكل الأمة الإسلامية، أي الاستكبار العالمي المتمثل في أمريكا وربيبتها إسرائيل. هذه نظرية الإمام في مفهوم الوحدة الإسلامية، ولا بد أن نطبق هذه النظرية وبطريق أولى في الوحدة الشيعية، أي أن نقول بكل آرائهم بكل مرجعياتهم بكل ما ينتمون في تقليد لمجتهد، فعليهم أن يتوحدوا في إطار المشتركات الكثيرة بينهم، وأن ينظروا إلى الخطر المحدق بهم، وأن لا يفرقهم الرأي الفرعي في أي مسألة فرعية. هكذا يجب أن نفهم الوحدة الإسلامية والوحدة الشيعية. لذلك تجد الإمام رحمة الله عليه في 15 خرداد في سنة 1962 نادى في خطبته، قال أنا أقبل أيادي مراجع النجف وقم ومشهد، أنا أقبل أيادي العلماء في كل مكان. هكذا كان الإمام ينطلق في احترامه للمراجع الآخرين، ولذلك وقف معه مراجع الدين والعلماء وانتصرت ثورته ضد الشاه. وكذلك الإمام بعد الانتصار كان يحترم مراجع الدين، يحترم الرأي الآخر. خط الإمام هو هذا، خط الاستيعاب، خط الاحتضان. لذلك يقول أمير المؤمنين آلة الرئاسة سعة الصدر. الرئيس الذي لا سعة له في صدره، يعني لا يستطيع أن يتحمل الرأي الآخر الذي يخالفه، هذا الرئيس رئيس فاشل. القائد الناجح هو الذي يستطيع أن يكسب الرأي الآخر، لأن الرأي الذي معه فقد كسبه، إنما أنت عليك أن تكسب الرأي المخالف، هذا هو المهم. عظمة علي بن أبي طالب عليه السلام في أنه كسب الرأي الآخر، في أنه تعامل مع الخوارج معاملة العدالة والإنسانية، هذا رمز بقاء علي عليه السلام.
وخوارج قد ارتكبوا جريمة عظمى بحق علي السلام، سببوا هزيمته في واقعة صفين، وعلي يعرف جيدا أبعاد هذه الهزيمة وكيف أنه لو كان ينتصر لما وقعت مأساة كربلاء، ولكنه علي عليه السلام الذي كان في واقعة صفين في القرب من الانتصار الساحق على معاوية وإنهاء الفتنة الأموية، علي وافق على الحكمين. علي عليه السلام وهو يعرف كل الأبعاد والآثار احتضن الخوارج في المجتمع الإسلامي، وكان يلقي خطابه في مسجد كوفة وإذا بالخوارج يدخلون. انتبهوا أيها الإخوة، إن الكلمات التي أقولها من ورائها مفاهيم واسعة، أريد أن يقرأ مجتمع البحرين هذه المفاهيم التي اختزنتها الوقائع التاريخية في الإسلام، فلنتدبر ولنفهم الإسلام من جديد. علي كيف حكم المسلمين؟ كان في الخطبة وإذا بالخوارج دخلوا وقالوا لا حكم إلا لله، وهتفوا في وجه أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين عليه السلام سكت، أعطاهم المجال حتى يهتفوا ضده، ما أمر بإلقاء، وهم الخوارج الذين سببوا الهزيمة الكبرى لعلي عليه السلام وخسروه أعظم انتصار، أعطاهم المجال حتى يقولوا قولتهم الباطلة لا حكم إلا لله. يعني شنو؟ يعني أنت يا علي لا حكم لك، أنت مشرك. انظروا، يهتف في وجه علي وهو الحاكم وهو أمير المؤمنين، لأنه ولي فقيه، هو أكبر من ولاية الفقيه أيضا، يهتفون في وجهه، يسمح لهم أن يقولوا قولتهم، ثم يقول لهم ببرودة أعصاب: نعم لا حكم إلا لله، كالحق يراد بها باطل. ثم قال لهم، انظروا إلى عدالة علي عليه السلام، ثم قال لهم: إني لا أبادئكم بالقتال. يعني ما أصدر عليكم حكم الإعدام بسبب أنكم ضدي أو تتهمونني بالشرك وما شابه ذلك. هذه النقطة الأولى. ثانيا: لا أمنعكم فيئكم. يعني شنو لا أمنعكم فيئكم؟ يعني من بيت مال المسلمين كان يعطي أمير المؤمنين للمسلمين رواتب، فلوس، رواتب شهرية لكل المسلمين. يعني أنت أيها الخارجي الذي تهتف ضد عليه السلام لا يقطع رواتبك، الرواتب باقية على حالها. لا يقول: ما دمتم قد خرجتم بيتي وأصبحتم ضدي فلا لكم من رواتب بيت المال، حرام أن أعطيكم من بيت مال المسلمين، أنتم غير مسلمين، ما في هالحكي. يعتبرهم مسلمون وهم يقولون لعلي أنك مشرك. يعني مو رفض فقط لولاية الفقيه، بل رفض لولاية علي، بل واتهام علي بالشرك، مع ذلك علي يعتبرهم مسلمين ويقول أني لا أقطع فيئكم. النقطة الثانية: وأما أنت، يقول
إني لا أمنعكم مساجد المسلمين أو مساجد الله.
يعني شنو؟ يعني ادخلوا المساجد وقولوا كلمتكم، تكلموا. بينما نحن إذا أصبح شيعي يقلد مرجعا وشيعي يقلد مرجعا آخر يمنع عليه المسجد والمأتم، وعلي لا يمنع الخوارج عن المساجد. انظروا إلى هذه الفجوة بين علي ومن يدعي أنه شيعة علي. علي يتحمل الخوارج ونحن لا نتحمل الشيعي الذي نلتقي معه في كل شيء، ولكنه هو اختار مرجعا قناعته، لا يدخل مسجد، لا يدخل ماتم، لا يصعد منبر. ما هذا المنطق الجاهلي؟
أعود إلى كلمة في الآية التي تلوتها، قلت أن القرآن كلماته كلها كلمات ترمز إلى معاني. واعتصموا بحبل الله جميعا.
ما معنى كلمة جميعا؟ بإمكان القرآن أن يقول واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، المعنى لا يختل. يختل؟ واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا. لماذا كلمة عن؟ فلنتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن شاء الله نحن قلوبنا غير مقفلة.
جميعا، يعني شنو جميعا؟ أضرب لكم مثال. إذا قال لكم رجل أكرموا العلماء جميعا، شنو تفهم من هذا الكلام؟ بينما يستطيع أن يقول لكم أكرموا العلماء، تفهم من كلمة جميعا أنه من غير استثناء.
يعني لا تستثني أحد، تأكيد العلماء. أكرموا العلماء جميعا يعني بكل ما يحمل من رأي يختلف في رأيه مع العالم الآخر، ولكنه في المجموع هو عالم. هذا معنى جميعا. احنا نقول شعب البحرين جميعا، يعني شنو جميعا؟ يعني مع كل الاختلافات اللي فيه، مع كل الطوائف، كل التعدديات، كل الفئات، كل الطبقات، جميعا. هذا معناته. واعتصموا بحبل الله جميعا يعني شنو؟ يعني جميع من آمن بالله وبالنبي وبالأئمة جميعا. يعني حتى إذا اختلف معك في آراء فرعية فهو أيضا من المسلمين، من المسلمين. والآن انظروا إلى الواقع الذي نعيشه. نحن كلنا رغم الخلافات نؤمن بالله وبرسول الله وبالأئمة. إذن تشملنا الآية جميعا. فلنعتصم بحبل الله، فلنتمسك بالعروة الوثقى، فلنكن إخوة متحابين. انظروا إلى كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
دب إليكم داء الأمم قبلكم. الأمم قبل الأمة الإسلامية كانوا قد انتهوا، الأمم في التاريخ انتهوا. لماذا؟ لداء كان فيهم. هذا الداء يقول عنه رسول الله هو الحسد. دب إليكم، يعني هذا الداء أيضا دخل فيكم أنتم أيها المسلمون. دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. الحسد والبغضاء، هذا الداء، هذا إيدز، إيدز الأمم الذي يقتل الأمم. هذا الإيدز دخل في الأمة الإسلامية، اسمه الحسد، ويترتب على الحسد البغضاء. هي الحالقة، هي الحالقة، حالقة الدين، لا حالقة الشعر، لا حالقة الشعر، حالقة الدين. يعني الدين يتصلخ، الدين يتصلخ. شوفوا مرض السرطان شلون ويا هذا المرض يتساقط شعر الجسم، وخاصة حينما تكاثر أو يكاثر المرض بالكيماوي، كل الشعر يتساقط، فهذا الجسم يصبح جسما حتى صاحبه يشمئز من النظر إليه، أليس كذلك؟ الدين فيه قيم، فيه مبادئ، فيه تعاليم، فيه أخلاقيات، فيه آداب. كل هذه الآداب والقيم والتعاليم تتصلخ، يعني تنتهي، يبقى الدين مقشر مع شنو؟ مع الخلافات، مع الحسد، مع البغضاء. لذلك يقول النبي هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر. ثم يقول والذي نفس محمد بيده. يقسم بالله، رسول الله يقسم بالله قائلا لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، حتى تحابوا. الحب، المودة، المحبة، الألفة، هذا من أهم شروط الإيمان. إذا ما في قلبك محبة لأخيك فإيمانك ليس بإيمان. لا تؤمنوا حتى تحابوا. ثم يقول أفلا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم. يعلمنا رسول الله الطريق إلى المحبة، كيف نحب بعضنا بعضا. أفلا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. مفتاح الدخول إلى القلب، أفشوا السلام بينكم، افشاء، نسلم على بعضنا بعض. هذا بالسلام اللفظي، ولكن اللفظي هو بداية السلام العملي، يعني نكون مسالمين، لا نخشن على بعضنا بعض،
لا نعنف بعضنا بعض، لا نأذي، لا نسقط، لا ندخل في مشادات، فهذا لا يتفق مع السلام. أفشوا السلام بينكم. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رأس العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس. انظروا إلى هذه القيم العظيمة، التودد إلى الناس يعني دائما تكون مع الناس ودود، محبوب، جذاب. هذا الرأس العقل بعد الإيمان بالله، التودد إلى الناس. ثم انظروا إلى هذه الكلمات: التودد إلى الناس واصطناع المعروف إلى كل بر وفاجر. عظيم، عظيم ما يقوله هذا الرسول العظيم. اصطناع المعروف إلى كل بر وفاجر. لا تقول هذا فاسق أنا ما أسوي له خير، هذا اللي أريد أقوله. حتى إذا هو فاجر، حتى إذا هو فاسق، أعطه من المعروف لعل الله سبحانه وتعالى يهديه عندما تقدم إليه معروفك. أحيانا فينا أناس يقولون: أنا أعمل خير، ولكن الرسول يقول: افعل الخير للطيب وغير الطيب، كل بر يعني طيب، فاجر يعني غير طيب. ما هو الهدف؟ الهدف هو أن تحول هذا الفاجر إلى معسكر الأبرار، تهديه. كيف تهديه؟ كيف تهديه؟ يعني المهارة والمروة والعمل المطلوب في الإسلام هو أن تكسب الذي هو غير صالح وتجعله صالح. هذا هو الهدف. لذلك أنت لما تصنع المعروف للفاجر فإنك تكسبه. لذلك على الأخوة المؤمنين أن يعملوا مع الذين هم في الملاهي، في السينمات، في الشوارع، يصرفون أعمارهم في المقاهي وفي مجالس البطالين، أن يعملوا لهدايتهم بحسن الأخلاق واصطناع المعروف. ذلك الخطيب كان في ليالي محرم العاشر فاغتاظ عليهم وهو على المنبر، قال لهم: اخرجوا. في الليالي السابقة لم تدخلوا مأتم الحسين، هذه الليلة لأن هناك عشاء جئتم، اخرجوا. أهانهم هذه الإهانة لأنه شباب غير ملتزمين وما كانوا يهتمون بالحضور له في الليالي الأولى، ولكنه رجع إلى منزله ونام وإذا بالحسين عليه السلام يأتيه في المنام وهو غضبان عليه لا ينظر إلى وجه الخطيب. قال له الخطيب: ما الذي صدر عني يا مولاي يا أبا عبد الله، هكذا أنت ساخط علي؟ قال: لأنك طردت ضيوفي هذه الليلة. الحسين عليه السلام صدر واسع، حتى ذلك الشاب الفاسد يعتبره ضيفا عنده. من هنا علينا أيها الإخوة أن نكون كأئمتنا. هذا الحسين دخل على أسامة بن زيد. أسامة يقال أنه ابتلي بالفتنة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يقف مع أمير المؤمنين علي عليه السلام. يعني أسامة ما كان من الموالين لعلي بن أبي طالب. ومضت الأيام، دققوا في هذه القصة وفي هذا الموقف المشرف للإمام الحسين مع أسامة. أسامة كان قد تخلف عن ولاية علي عليه السلام، لم يعترف بالولاية، وإذا كان يعترف في قلبه لم يتجاوب في مواقفه. ومضت الأيام وعلي استشهد، ولكن أسامة ما كان يحرك ساكنا، لم يقف مع علي في كل المواقف. وحينما حضره الموت كان أسامة طريح الفراش، جاءه الحسين عليه السلام عيادة. انظروا إلى أخلاق الحسين، دخل على أسامة، وأسامة كانت له مواقف غير موالية لولاية علي عليه السلام. دخل عليه، سلم عليه، سأل عن حاله، ثم قال أسامة: إني قلق جدا أنني أموت ويثقل ظهري دين كبير، مديون. فقال له الحسين: لا تقلق، دينك أنا أقضيها. قال: متى أخشى أن أموت وديني يبقى؟ قال له: لا تخشى، لا تخاف، لا تقلق، الآن أنا ذاهب وأسدد الدين الذي أثقل ظهرك، اطمئن أن الحسين سوف يؤدي دينك. انظروا إلى هذه المواقف الأخلاقية. لا يقول الإمام الحسين: هذا الرجل قد تخلف عن ولاية والدي علي، إنه لم يعترف بولاية الفقيه، لسنا معه فليمت. ليس هذا منطق الحسين عليه السلام. أريد عن هذه الكلمات وهذه المحاضرة أن تكثر وتوزع في البحرين، ليعلم إخوتنا الأعزاء الذين هم من المؤيدين للجمهورية الإسلامية ولولاية الفقيه، ونحن أيضا مؤيدون، ولكن فليعلموا أن التأييد هو هكذا وفق سيرة أهل البيت، لا اجتهادات شخصية. نحن إذا التزمنا بأخلاق أهل البيت في الدفاع عن ولاية الفقيه وفي الدفاع عن الجمهورية الإسلامية المباركة، لكسبنا الناس إلى هذا التأييد. هذه الطريقة في أن نحارب من لا يتفق مع بعض التفاصيل ونسقطه في المجتمع ونصنع له حربا في الأعصاب، حربا نفسية، فهذا هو خارج عن نهج الحسين عليه السلام. لا أقول خارج في كل شيء، أقول خارج في هذه الطريقة. لو كانت هذه الطريقة صحيحة لالتزم بها الإمام الحسين، ولما ذهب إلى عيادة أسامة، ولما وقف في تسديد دينه ولا ما التفت إليه، لأنه لم يوافق ولاية علي، وولاية علي أعظم من ولاية الفقيه. مع ذلك الإمام الحسين يذهب ويلتقي ويساعد ويبرز له عطفه وحنانه وحبه ويدعو له بالخير. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفق كل شيعي يقلد أي مرجع من مراجع الشيعة، أن يوفقهم للالتزام بهذه الأخلاقية العظيمة للحسين عليه السلام. ومن هذا المنطلق كتبت كتابي من أخلاق الإمام الحسين عليه السلام، دروس في القيم والتربية الإسلامية، وأرجو أن يقرأ كل من يريد أن يعرف الحسين أن يقرأ هذا الكتاب ويرى نظرياتنا في ما استخلصناه من دروس من سيرة الإمام الحسين عليه السلام. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نكتب سلسلة كاملة باسم المعصومين 14 عليهم السلام، وتحت هذا العنوان: من أخلاق النبي، من أخلاق الإمام علي، من أخلاق فاطمة، من أخلاق الإمام الحسن، وهكذا إلى أخلاق إمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وأن نتوج هذه السلسلة بكتاب اسمه من أخلاق الله سبحانه وتعالى. ومن الله سبحانه وتعالى نرجو التوفيق والقبول وحسن العاقبة، وأن يجمع كلمتنا على التقوى، وأن نكون دائما نذكر عاقبتنا ونعمل لأجلها عملا صالحا يرضاه. وبارك الله فيكم، و نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يخرجنا من الدنيا حتى يرضى عنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.